أعادت لدين الحق مجد الأوائل على صفحات المصلتات الصياقل، وردت إلى الإسلام عزا مؤثرا كساطع شمس ضوءها غير زائل. فهلل بالبشرى الحطيم وقدسنا، وطيبة غنت بعد دمع الثواكل، وأنشد في بغداد شعر جهادنا، ولحن في صنعاء عزف الجحافل. وأطرب في الغرب المجاهد منشد، فأضحك مكلوما فجيع النوازل، وردد أهل الشام ثم كويتنا نشيد بشير النصر بين القبائل. وصوت في مصر الكنانة باسل، فلبى نداء الصوت كل البواسل، أليسوا حماة الدين من صنع منهج من الوحي مرفوع وعذب المناهل. رجال من الأسد الكرام ولادها، فخالط جين العزم جين الفضائل، جبال على ماء الفرات ودجلة، وأخرى بأرض القدس بيض الشمائل. وأسد من الصومال سود وفعلها أشد بياضا من شعاع المناصل، وجند بأرض القاهرين عدوهم على الدهر لم تترك مجالا لصائل. هم السيف أمضى ما يصال بحده، هم الموت يمحو سيفه كل عاهل، هم البلج بالأفغان عقر ديارهم عرين ليوث في غيوم القساطل. يفدون بالأموال والنفس دينهم، فحيوا رجالا في مثال الأوائل، أولئك إخواني فجئني بمثلهم لدى الفخر أو عند احتفال المحافل.
الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أما بعد. فكما قرأنا في إعلان المحاضرة، سنتحدث اليوم عن مسيرة الجهاد أو المشروع الجهادي، ونتناوله من عدة جوانب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في الكلام على هذا الموضوع الخطير والمهم. أولاً، قبل أن نبدأ، لا يخفى أيها الأخوة الكرام أن الجهاد في سبيل الله هو أحد أركان هذا الدين العظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ذروة سنام الإسلام. الله سبحانه وتعالى أنزله في القرآن، وفي جميع المواضع التي ورد ذكر الجهاد في القرآن فيها ربطه الله سبحانه وتعالى بشيئين: ربطه بالإيمان عقيدة الأمة، وربطه برسالة الأمة العالمية. وجعل الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله هو الدرع الذي يقي هذه الأمة ويحمي عقيدتها من أعدائها، وأنه لا حماية لها إلا به، لا حماية لها إلا به، وأنها إذا تخلت عنه تصبح مكشوفة تماما أمام أعدائها، وحينئذ يصبح كل شيء فيها معرض للانتهاك ومعرض للإزالة ومعرض للتخريب ومعرض للنقض، كما نرى هذه الأيام. نحن نرى يا أخوان هذه الأيام لما أصبحت الأمة لا تلتف حول راية الجهاد، بل أسقطته، بل للأسف الشديد يحارب الجهاد في سبيل الله في أرض الإسلام، وعلى ألسنة أحياناً من يدعون العلم بشريعة الإسلام، وتحمل يعني كبر هذه الحرب على هذا الصرح العظيم من يشار لهم أحياناً بالبنان على أنهم علماء الإسلام. أصبحنا نسمع يا أخوان في بلاد الإسلام هذا الهجوم على كل شيء، على القرآن وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى وعلى تفاصيل الأحكام، حتى أصبح الهجوم على الحجاب، أصبح الهجوم على النقاب، وتشويه صورة كل شيء له علاقة بعقيدة الإسلام. لماذا؟ لأنه أزيل الحامي، أزيلت القلع، أزيل الدرع الذي يحمي الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، بل حورب وحورب أهله، فصارت الأمة مكشوفة أمام كل هجوم. كذلك ربطها الله سبحانه وتعالى برسالة الأمة، لأن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى بعثها لرسالة عالمية، وأمرها الله سبحانه وتعالى أن تؤديها، وحذرها أنها إذا تقاعست عن هذه الرسالة العالمية فإن أعدائها سيقضون عليها، وبمجرد ما تتخلى عن وظيفة الله سبحانه وتعالى ألبسها إياها وأمرها بها، وهي أنها تحمل هذا الإسلام إلى العالم وتجاهد في سبيل إعلاء كلمته على الأرض كلها، وتحقق التفوق الحضاري للأمة الإسلامية على جميع الأمم، وتقود البشرية وتحميها من الاستبداد وتحميها من الظلم وتحميها من الطغيان وتحميها من الفواحش وتحميها من الفساد في الأرض، إذا تخلت عن هذا فإن هذا يعني أن شياطين الإنس والجن سوف تأتيها وتغزوها في عقر دارها. ولهذا يعني بعض العلماء قالوا إن الجهاد أصلا في سبيل الله كل جهاد دفع، لأن حتى جهاد الطلب هو في حقيقة جهاد دفع، لأنه يدفع كيد الشياطين ويدفع كيد الكفار ويدفع كيد الطغاة على أنهم يستولوا على العالم، فإذا استولوا على العالم وسيطروا عليه وحكموه وهيمنوا عليه، فإن أول الضحايا ستكون الأمة الإسلامية كما نرى هذه الأيام. فسواء جاهدنا الكفار جهاد الطلب فإنما نحن أيضا ندفع. قال في كتابه العزيز: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا الجهاد في سبيل الله كله إنما هو جهاد للشيطان، أولياء الشيطان الذين يبثون دعوته في الأرض كلها، إذا تركناهم فسوف تبلغ دعوتهم إلى بلادنا. فإذا الجهاد في سبيل الله لا في حقيقته هو كله سبحانه وتعالى ربطه بالعقيدة وربطه برسالة الأمة، والتخلي عنه معناه تخلي عن هذه الأمة ووضعها مكشوفة أمام أعدائها. ونرى يا أخوان هذه الأيام حين اليوم وأمس هذه الصور اللي تظهر على شاشات التلفزيون وعلى شاشات الفضائيات، إن الصهاينة يدخلون إلى المسجد الأقصى ويقتحمونه ويهينون المصلين فيه ويمنعون الأذان فيه. يعني أمس دخلوا وحطموا غرفة الأذان ومنعوا الأذان ومنعوا المصلين من أداء الصلاة، ولا يوجد أحد يستطيع أن ينجد المسلمين ويغيث المسجد الأقصى من هذا الانتهاك الصارخ. لماذا يا أخوان؟ لأن الأمة حيل بينها وبين الجهاد في سبيل الله بعدة أمور كما سنذكرها، وأصبحنا نكتفي بأن ننظر إلى هذا الانتهاك الخطير لهذا المسجد الذي الله سبحانه وتعالى وضعه أمانة بأيدينا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وجعله مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الأنبياء فيه. ننظر إلى هذا الانتهاك ولا نستطيع أن نفعل شيئا، ولا نرى إلا أخوة من المسلمين يجاهدون عنه هناك من مصلين المسجد، المصلين العاديين، يعني حتى أن لا يستطيع كل الفلسطينيين، يعني حتى يا أخوان في الضفة، حتى في حول المسجد، حتى في البلدة القديمة، ترى لا يستطيع حتى كلهم أن يذهبوا لينجدوا المسجد الأقصى، وإنما الذين ينجدونه هم اللي يصلون فيه فقط، وبأيديهم ما يمكنوا لأيديهم أن تصل إليه من الأدوات التي هي في المسجد، الكراسي وغيرها، يضربونها ولا الجنود فيطلقون عليهم النار ويحتقلونهم ويدخلون وينتهكون المسجد الأقصى. وأخوان هدفهم هو أنهم يفعلون فيه مثل ما فعل في المسجد الذي يسمى مسجد الخليل، ويقال بين قوسين الحرم الإبراهيمي، لأن إحنا ما عندنا حرم إلا حرم مكة وحرم المدينة، حتى الحرم ما نقول الحرم القدسي، ولكنه من باب أنه محترم أن الله سبحانه وتعالى وعظمه من هذا الباب، وإلا هو ليس هو حرم بالمعنى الفقهي، لكن يسمى الحرم الإبراهيمي. على كل حال مارسوا نفس الطريقة أنهم يقتحمونه، وحتى أجبروا على أن يصير لهم مكان يصلون فيه، وهذا الذي يريدون في المسجد الأقصى، أن يصلوا إلى تقسيمه بحيث يمكنهم الصلاة ويدنسون المسجد الأقصى ويصلون فيه ويدخلون فيه طقوسهم الدينية، وحينئذ يا أخوان يجبرون العالم الإسلامي على قبول هذا من باب قبول الأمر الواقع، لأن هذه السياسة الآن تسير عليها الصهاينة، سياسة قبول الأمر الواقع، أنا أفرض الشيء بعد أن أقطع أسباب القوة التي يمكن للمسلمين أنهم يصنعون الواقع أو يدفعون الواقع الذي أصنعه، أفرض واقع معين ثم بعد ذلك تحصل الحماسة منهم وتتفرق بعد ذلك هذه الحماسة حتى يصبح هذا هو الأمر الواقع. ولذلك يا أخوان نلاحظ أن هذه حتى ما يسمى بمؤتمر حوار الأديان، ترى هذا من فوائد مؤتمر حوار الأديان للصهاينة، أنه يفرغ الأحاسيس الإسلامية والحماسة الإسلامية والعاطفة الإسلامية ضد الصهاينة، كأنه نوع من بين قوسين المساج، ها المساج الذي يجعل الحماسة الإسلامية والغيرة الإسلامية تسترخي وتصبح عديمة القدرة على التفاعل بقوة. وحينئذ عندما يحصل مثل هذه الانتهاكات اللي احنا اصلا بيننا وبين هؤلاء حوار، ونحن يعني لا نريد العنف، نريد الحوار، ولهذا هناك يا اخوان حرص على ان يكون الذين يحضرون هذا الحوار من رموز الأمة ومن الدعاة ومن الشيوخ ومن الذين يشار اليهم البيان، لان هذه الصورة يا اخوان الصورة هذه تنطبع نفسيا، ويصبح عند المسلمين نوع من القبول ان مثل هؤلاء الاعداء اصبح بيننا وبينهم حوار، وبالتالي هذا من الاسباب التي تبعد المسلمين عن القدره على الدفاع عن مقدساتهم. فالوصول الى مثل هذا سبب يا اخوان ان احنا حاربنا الجهاد في سبيل الله، وحورب الجهاد في سبيل الله على ألسنه من يدعي الاسلام ويدعي العلم ويدعي الدعوه ويدعي حمل رساله الاسلام. زيلت هذه الكلمات العظيمه التي اذا بثت في نفوس الامه تهيئها للدفاع عن عقيدتها ومقدساتها، وجعل مكانها كلمات وألفاظ ومصطلحات أخرى أشغلوهم بها، مثل الحرب على الإرهاب ومثل الوسطية المحرفة، وليست الوسطية اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، لأن الوسطية اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن ربطها بماذا؟ بخيرية الأمة والله سبحانه وتعالى في القرآن ربط خيرية الأمة بأنها الأمة التي تقوم بالجهاد في سبيل الله، وتقوم بالأمر بالمعروف، وتقوم بالنهي عن المنكر، وتقوم بإعلاء كلمة الله. فإذا فقدت هذه الرسالة فقدت خيريتها. يعني خيرية الأمة في الخطاب القرآني يا أخوان مرتبطة بكونها تعلي كلمة الله على الأرض، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتجاهد في سبيل الله، وتخضع الطواغيت، وتخضع المستبدين والظلمة ودعاة الشر لكلمتها. فإذا فقدت هذه الرسالة فقدت خيريتها. ومن يريد الوسطية المحرفة التي تفقد الأمة هذه الخيرية، وليست الوسطية المذكورة في القرآن. وكذلك مصطلح الحوار، ومصطلح العلاقة مع الآخر، والمصطلحات هذه التي تبث في الساحة يا أخوان الآن، ويشغل بها المفكرون، ويشغل بها الدعاء، ويشغل بها المؤتمرات، وتشغل بها الجهود الإسلامية، هدفها يا أخوان هو كما ذكرت تفريغ الأمة الإسلامية من الروح الجهادية ومن ثقافة المقاومة التي أخشى ما يخشاها الأعداء، خاصة عندما يكون مخططهم النيل من مقدسات الأمة العظيمة مثل المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى إذن يا أخوان لما ربط الجهاد في خطاب القرآن بعقيدة الأمة، وربط الجهاد في سبيل الله أيضا برسالة الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني ننتم الخيرية بهذا، واجتباكم للجهاد في سبيل الله. ولهذا يا أخوان عبر تاريخ الأمة كانت الأمة عزيزة، وكان الله سبحانه وتعالى قد اجتباها وأعزها ورفع كلمتها، لأنها كانت دائما عندها راية الجهاد، عندما يقع عليها أي شيء تفزع إليها وتلتف حولها. والله سبحانه وتعالى يهيئ تحت هذه الراية القيادات العظيمة التي في عبر عصور الإسلام كانت هي الرموز، وهي الشخصيات العظيمة المقتدى بها في مفاصل التاريخ الإسلامي، كانت الشخصيات التي تحمل راية الجهاد. ولهذا يا أخوان حتى لما نقرأ حنا في سيرة الصحابة أيها الإخوة الكرام، نقرأ في الإصابة أول شيء يبدأ في سيرته يقول: شهد غزوة كذا وكذا وكذا وكذا، يعني هذا الشيء الذي رفعه. ودائما هكذا يقال في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحدث بعضهم عن بعض فيقال: شهد بدر، شهد بدر وأحد وكذا، لأن هذه هي النقاط الرئيسية. كذلك في مسيرة شوف الرموز العظيمة، ترى حتى عوام المسلمين يعرفون صلاح الدين، ويعرفون قطز، ويعرفون هذه الأسماء العظيمة. لماذا؟ لأن هي هذه الأمة أصلا مرتبطة بمسيرة الجهاد في سبيل الله. فضائله في القرآن عظيمة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فأعظم عبادة التي تقع في المسجد الحرام، وأعظم صدقة هي التي تقدم لوفد الله حجاج بيت الله الحرام ضيوف الله. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: سقاية، اللي هي الماء أفضل الصدقة، السقي الماء أفضل الصدقة، وأفضل ما يكون أن تسقي الحجيج، ولهذا حتى العرب الجاهلية كانوا يتسابقون على هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني بالركوع والسجود والطواف، يعني هذا العمل العظيم، هذا العمل العظيم في بيت الله المعظم وبجوار كعبة الله سبحانه وتعالى، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى جعله في سياقة الاستنكار، يعني هذا يعني زيادة في الفضل، يعني كيف وصلتم إلى أن تعتقدون مثل هذه العقيدة؟ لا يستوون عند الله. فالله سبحانه وتعالى رفع، لماذا يا أخواني؟ لأن حتى البيت الحرام هذا لا يدفع عنه أذى المشركين ولا كيد الشياطين إلا بالجهاد في سبيل الله. وإذا ترك الجهاد في سبيل الله يا أخوان سيأتون إلى الكعبة نفسها، سيأتون إلى الكعبة نفسها والله، ويهدمونها أو يبنون أمامها الكنائس، ويرفعون أمامها الصلبان وكنائس اليهود والحاخامات. وهذا الشيء الآن إخوان يصرحون به، يقولون: حنا لا نحقق أهدافنا إلا إذا بنينا الكنائس في مكة وجعلناها تعلو صلبانها على بيت الله والحرام. هذا كلام يصرحون به ويقولون كبار القساوس. لماذا؟ لأن إخواني هو الصراع بين الحق والباطل، والشيطان يقود معسكر الباطل، وهدف أن يهدم ويطفئ كل نور الله وكل هداية الله وكل يعني شعائر الله في الأرض، ومنها الكعبة بيت الله المحرم. ولهذا الله سبحانه وتعالى عظم أمر الجهاد وجعله سبحانه وتعالى أفضل من العبادة حتى في الكعبة. ولهذا كانت دائما يا أخوان الأمة عندها هذا الأمر، يعني الجهاد في سبيل الله هذا ما في، يعني ساق الفجار في هذه الأمة حتى البعيد عن الدين إذا جاء الجهاد لا يوجد فيه أي نقاش، والتمني الشهادة عندهم كان هذه ليس فيها أي نقاش، يعني شيء مستقر في قلوبهم وفي نفوسهم، وأن الجهاد في سبيل الله. ولهذا حتى كان يا أخوان الحكام يقاسون بالجهاد في سبيل الله، وأنه إذا ما قام بالجهاد في سبيل الله الفقهاء يحذرون: أنت السنة ما غزيت، وهذا شيء خطير، هذا سيقلب عليك الشعب، سيقلب عليك الأمة، ستفقد الشرعية، لأن بدون الجهاد لا قيمة لك،
وكانت هناك لحمة بين الأمة وبين الجهاد في سبيل الله. ولهذا يا أخوان ما كانت هذه المظاهر نراها، ما كنا نرى هذه المظاهر تحدث، ما حصلت إلا قبل 100 سنة من القرن هذا، من أول ما جاء يعني المستعمر واحتل بلاد المسلمين وحارب الجهاد في سبيل الله، وحارب 3 أشياء: الجهاد في سبيل الله والشريعة ووحدة الأمة. فوضع هذا التقسيم الذي نراه الآن للبلاد العربية، تقسيم سايكس بيكو الكفار يا أخوان. هذه البلاد نراها الخطوط، هذه الحدود اللي بيننا، من الذي وضعها؟ ما وضعناها نحن. يعني هذه معادلة عجيبة في التاريخ. يعني أعداؤنا الذين جاءوا واستعمرونا واحتلت جيوشهم عواصمنا وقتلت أبناءنا، هم الذين قسمونا وضعوا لنا هذه البلاد وقالوا هذه الشام وهذه حدود العراق وهذه الأردن وهذه فلسطين وهذه السعودية وهذه مصر وهذه الكويت، وهم قالوا خذوا هذه حنا وضعناها لكم. ثم إحنا صرنا نتعصب لها ونعتقد أن إحنا رسالتنا فقط أن نحافظ على ضعفنا وعلى تشتتنا وعلى تفرقنا، حتى لو متنا على هذه الحدود، حتى لو متنا على هذه الحدود. وأصبح الموت على هذه الحدود أعظم شرف، والموت في سبيل الله وعلى كلمة الله ولتوحيد الأمة وأنها تقوم وتدافع عن مقدساتها، هذا لا قيمة له عندهم بل هذا الإرهاب والإجرام. لاحظ يا أخي سبحان الله إلى أي درجة وصل بنا الذل. فالشاهد يا أخوان إن كان قبل هذا ما كانت يعني الأمة إلا تعتقد أنها أمة واحدة وتحكم بشريعتها، والجهاد في سبيل الله هو الذي يعزها. فإذا يا أخوان ما كانت الجهاد في الإسلام، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رباط ساعة في سبيل الله، هذا ما قاتل بس رابط، خير من عبادة 60 سنة. يعني أنت تعبد الله 60 سنة عمرك كله يعني تعبد الله، وهذا اللي راح بس ينتظر يرابط، هذه الإخوان اللي يرابطون الآن في المسجد الأقصى هو يعتقد أنه يعني ناوي الرباط، أفضل من عبادة أعمارنا كلها يا أخوان. إيش رأيك بهذا الفضل العظيم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. قيام الصلاة 100,000 صلاة وليلة القدر بكم؟ 1,000 شهر، أضربها وهذه ساعة. ولهذا قال الفقهاء أفضل متطوع به، أفضل متطوع به. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أسألك عن أن تجد لي عملا يعدل الجهاد. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر من القيام، صلي 24 ساعة، وتصوم فلا تفطر حتى في الليل، يعني تصوم النهار والليل وتستمر في الصيام، وتصلي فلا تقف عن الصلاة أبدا؟ قال لا أستطيع طبعا. قال فلا أجد شيئا يعدل الجهاد. يعني أنت تطلع كأنك صائم، صلي صائم. وحينئذ يعني تعظيم الإسلام للجهاد في سبيل الله، لاحظ يا أخوان هذه الصورة اللي في كتاب الله وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الأمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى شيء، يعني هو الله تعالى أعطاه الرسالة والنبوة. فلما تمنى ماذا يا أخوان؟ من منكم يعرف الحديث؟ أن يغزو فيقتل في سبيل الله ثم يعود إلى الحياة فيقتل ثم يعني شوف يا أخي سبحان الله، إذن اللي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه المنزلة العظيمة. فإذن يا أخوان هذه تذكرة أن الجهاد في سبيل الله لا يجوز أن تتخلى عنه الأمة، وإذا تخلت عنه الأمة فمعناه أنه انتحار ذاتي. هل سيتوقف الجهاد في مسيرة الأمة؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون حتى يقاتل آخرهم الدجال، وبين أن مسيرة الجهاد في سبيل الله لن تتوقف. ولذا رأينا يا أخوان أن جهاد أمتنا لم يتوقف قط، حتى بعد ما سقطت الخلافة العثمانية اللي كان الخلفاء يقومون بدور المجاهدين في سبيل الله. وكان يا أخوان أي كتاب يأتي للخليفة من أي طائفة إسلامية في أي بقعة من الأرض، اقرأوا تاريخ الدولة العثمانية، يرى أن حقا عليه أن يغيثهم وينصرهم، غير معترف بأي شيء آخر، لا نظام عالمي ولا حدود سياسية، ويروح يرسل القوة البحرية اللي كانت أعظم أسطول بحري كان للخلافة العثمانية. وكان لما انتهت وجاء المستعمر يا أخوان، الله سبحانه وتعالى بعث في الأمة، تعرفون أنتم أبطال الجهاد في الجزائر وتعرفون الرمز اللي كلكم رأيتم قصة حياته، عمر المختار 20 سنة استمر يجاهد. يعني شوف واحد يقول مشروعي 20 سنة، و250 غزوة غزاها بنفسه، وكان يقاتل هذا المستعمر الذي جاء بأحدث الأسلحة، وما كان يقول لا هذه الأقوى منه وهذه لا عندهم أسلحة وعندهم قدرات، وقال حنا نجاهد والله تعالى ينصرنا. وبالنهاية الله سبحانه وتعالى نصرهم، صارت عزة للإسلام نذكرهم بكل فخر. استمر أيضا يا أخوان الجهاد في كل بلاد الإسلام إلى يا أخوان الهند. عندنا نماذج من المجاهدين في ضد الاستعمار البريطاني في الهند، سجلهم التاريخ ولكن لا نعرف عنهم كثيرا، لكن في لو تذهب هناك يعرفونهم وماذا كانوا يفعلون من الأمجاد والجهاد في سبيل الله. واستمر يا أخوان حتى أطلق عز الدين القسام ثورة القسام في أوائل القرن الماضي في فلسطين ضد الصهاينة، واستمر الجهاد إلى يومنا هذا. مسيرة الجهاد يا أخوان الإسلامي لم تنقطع أبداً، مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كل أمة أخوان حياتها كلها هي عبارة عن امتداد لحياة قائدها، النواة هي في قائدها، فالقائد لهذه الأمة والعصر الأول لها مضغوطة فيه كل تاريخها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي الرسول المجاهد الذي كان يعقد الألوية الجهاد في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى أنزل عليه الجهاد مع الرسالة. ذكرت هذا كثيرا أن في خطأ شائع أن الجهاد نزل في العهد المدني، بينما الرواية الصحيحة صحيح مسلم كما في الحديث القدسي أن الله أمرني أن أحرق قريشا، يعني أن أصدع لهم بالحق. قلت يا رب إذن يثلق رأسي فيذروه خبزة، قال أغزهم نغزي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحين إذا صدعت بالحق وكلهم ضدي سينتهي أمري يا ربي. فأخبره بأن الجهاد سينزل، أغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث 5 مثل، يعني أنت قاتل بالجنود اللي معك وحنا ننزل عليك الملائكة، وأنفق فسينفق عليه، يعني أنت أنفق في سبيل الله الله يجيب لك الإنفاق من حيث لا تعلم، أنفق فسينفق عليك. والعدو ماذا يفعل؟ العكس تماما، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولهذا هذا الانهيار الاقتصادي وسنة 2012 بيجي بعد موجة ثانية بإذن الله، هم هذا توقعات. استمر الجهاد في سبيل الله وسيستمر ولن يتوقف، لا تخاف عليه، لا تخاف عليه أبدا. كلما كادوه زاد، يعني أول ما طلعت يا أخوان أنا أذكر سنة 88 انتفاضة شنو يا أخوان؟ الحجارة. ومنو كان يقودها؟ منو كان يرمي الحجارة؟ أطفال، يسمونهم أطفال، تخيل الكلمة، العنوان عجيب، أطفال الحجارة. طيب الأمة هذه وين الدبابات؟ وين الصواريخ؟ وين الجنرالات؟ وين الجيوش؟ وين 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 الاستعراضات العسكرية ما شاء الله والنياشين؟ وين هؤلاء الجماعة؟ أطفال الحجارة. صارت شنو؟ عمليات مسلحة ثم عمليات استشهادية ثم حرب، حرب نظامية، يجي جيش يبي يغزو غز. الجيش الصهيوني يا أخوان كان يقول هذه ننهيها ب3 أيام، كان هذا الحين طلعت الرسالة، قال هذه ننهيها ب3 أيام، قصف نقضي عليهم ندخل. وعباس ودحلان قالوا خلاص حنا نروح نقعد في رفح المصرية، أول ما تخلصون علمونا، قعدونا من النوم علمونا، وحنا نبي ندخل. نجهز 400 واحد من الخونة عشان يدخلوا ويعتقل جميع المجاهدين من القسام والجماعات الجهادية الأخرى، ويعتقلونهم يحطونهم في السجون كما الآن هم واضعينهم في سجون الضف. سبحان الله، القصف أول يوم ثاني يوم ما توقف في الطيران عن قصف غزة، طيران الصهيوني اللي كل الجيوش العربية تخاف منه، قصف مستمر 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 ومستمر. بعد 3 أيام شافوا تعالى ما سوينا شيء، القادة موجودين قاعد يطلعون يعني خطابات، والصواريخ تطلع. من وين تطلع؟ ما احنا عارفين. حطوا الأقمار الصناعية، حطوا الأقمار الصناعية ماكو شيء، لأن حاطين لها من تحت الأرض تطلع، فيصور أرض ما في شيء، فجأة تنشق الأرض يطلع الصاروخ. ولهذا دخلوا عملاء فتح هؤلاء الأخبات عشان بس يشوف من وين الصواريخ تطلع، فيأخذونهم المجاهدين يحطونهم في السجون. وحرب نظامية بكل ما أوتي الكيان الصهيوني من خبرة عسكرية وتخطيط عسكري وجيش متطور، ثم بعد ذلك انتهى يا أخوان بماذا؟ بالفشل. ثم هذا تقرير جولدستون، جابوا واحد يهودي علشان لعله يكتب التقرير لصالحهم، فالله سبحانه وتعالى خذلهم. سبحان الله، هذه فيها شيء سر إلهي، فكتب التقرير ضدهم وقال هذا كله جريمة حرب ولازم يحاسب. والحين متوهقين هم مع عباس، قالوا حق عباس إذا ما طلعتنا منها نطلع إلى شرطة اللي أنت قاعد تحرضنا. يعني أولها فشل وآخرها فشل، والآن يا أخوان هم متورطون ورطة كبيرة. بعد الناس يقول ليش تركيا بدأت تقول كلام قاسي على الصهاينة؟ لأن يا أخوان المؤشرات كلها أن بدأ يأفل نجمهم وتضعف قوتهم وينقلب عليهم الناس. الآن حتى في أوروبا هم عندهم دراسات، نقرأ تقرير أمس اللي هي عادة مرة ثانية التعصب ضد اليهود، وأن يرونهم أن هؤلاء ضحكوا علينا كل هذه المدة. شاهد من هذا كله حتى لا يتشتت بنا الحديث أن جهاد الأمة باقي وسيبقى ولا خوف عليه أبدا، وسيزداد إن شاء الله. كما ذكرت في لقاء الجزيرة، إحنا حتى الآن بالمناوشات والمقدمات، ترى هذا اللي صاير كله، ما جاء ترى الجهاد المعروف عند أمتنا، ما جاء هذا. يعني لما تجي الجهاد اللي في تاريخ أمتنا الجيوش والرايات، هذا موضوع ثاني، اللي حتى الآن هم شباب ورجال يقودون الجهاد بما أوتوا من قدرات على قدر ما مكنهم الله به، ليصدق الله فيهم وعده أن الجهاد لابد يستمر ولا يتوقف أبدا ولو قاتلت عليه عصبة قليلة. من الفلبين جبهة مورا تقاتل من 60 سنة، لكن لكن أكثركم لا يعرف عنها إلا القليل، إلى فلسطين وعبر العالم الإسلامي قاتل وسيستمر. لكن يا أخوان، هل يمكن أن تكون هناك حركة بشرية بدون أخطاء؟ لا يمكن أن تكون حركة بشرية بدون أخطاء. هل عيب أن تخطئ؟ لا، ليس عيبا أن تخطئ، لكن العيب أنك لا تستفيد من الخطأ، لا تقرأه على أنه خطأ بل تقرأه على أنه صواب، فتحرم الخير العظيم في أنك تستفيد من الخطأ. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، لأن إذا رأيناه باطلا سوف نجتنب فنقع فيه مرة أخرى. ولهذا يا أخوان، هذه الأمة تميزت في تاريخها أنها هي تنقد نفسها، لأنها ترى أن من شرفها ونبلها وعزها أنها تفوت الفرصة على غيرها أن ينقدها. يعني إذا أنت متفوق وناجح غيرك ما يقدر ينقدك، أنت تنقد نفسك، لأن لو انتظرت حتى ينقدك غيرك هذا معناه أنك مغلوب. لكن إذا أنت دائما تنقد نفسك، ولهذا يا أخوان أعداءنا فهموا هذا السر، ولهذا دائما الغرب يفضح أخطاء، لأنهم يؤمنون أن حنا إذا اعترفنا بالخطأ وأظهرنا على أنه خطأ لن يتكرر، لكن إذا قلنا حنا دائما صح وما نريد أن نرى الخطأ خطأ سوف يبقى فينا. ولهذا يقولون يا أخوان في كلمة طيبة لازم نتعلمها: سر النجاح في الفشل. شلون سر النجاح في الفشل؟ إنك ما تنجح إلا عندما تفشل، ثم تقرأ فشلك شلون فشل، فتأتي بتجربة أخرى وتتجنب الفشل، ثم بعد ذلك تحصي كل الفشل تزيله، ثم كل شيء حتى لو بتصنع صناعة وش تلقى في فشل كثير تزيله، تعترف أنه فشل حتى تنجح. ولهذا الله سبحانه وتعالى علم هذه الأمة هذا المنهج. جيش النبي صلى الله عليه وسلم يقوده النبي عليه الصلاة والسلام وقع فيه خطأ، الله سبحانه وتعالى أراد أن يربيهم على هذا المنهج. بعد غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. شوفوا الخطأ وين، شوفوا الفشل وين. وبعدين كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه القائد الأعظم وخير البشر وسيد ولد آدم، كان الله تعالى ينزل عليه العتاب ولا لا؟ ينزل عليه العتاب وينزل عليه كذا كان صواب وكذا كان خطأ، علشان بعد الرسول عليه وسلم ما حد يتجرأ أن يقول لا أخطأ. وكان كذلك أصحاب الرسول من بعده، وكانت الأمة دائما بهذا، حتى إذا الحين لما جاء عصر الاستبداد، هذا من مصائب الاستبداد يا أخوان، أن الأمة تعمى عن أخطائها. يجي واحد يصير حاكم فينزل مو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلى من منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل به العتاب الإلهي بتخطئ هذيل، هل يجرؤ أحد أن يقول أنكم أخطأتوا مرة في التاريخ؟ ولهذا يا أخوان صارت الأمة في هذا المنهج الاستبدادي لا ترى أخطائها. إذن الخطأ يا أخوان منهج الله سبحانه وتعالى، بين أن قراءته واعتراف به منهج قرآني، وكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مو تاريخ. المشروع الجهادي يا أخوان فيه أثناء مسيرة، وحنا قلنا يا أخوان أخطاء قليلة، هذا الكلام قلته على الجزيرة، الأخطاء قليلة، وهو مشروع مشرف الحمد لله. الشاهد يا أخوان، هذه بعض المظاهر التي ينبغي أن تنقد في مسيرة الجهاد الإسلامي. منها أولا الحزبية التي انتقلت للأسف الشديد من الحركة الإسلامية، من الوسط الإسلامي الدعوي إلى الوسط الجهادي، وهذا الداء أشد فتكا بمشروع الجهاد من كل داء، وأخطر ما فيه أنه يحول النية من ابتغاء وجه الله تعالى في نصر الأمة إلى الانتصار للمشروع الخاص بما يسوقه ذلك من أخلاق الشح وأمراض التحاسد وأثار التباغض والتدابر، حتى يحمل المبتلون بهذا الداء أنفسهم على الظلم والعدوان على غيرهم من أخوة الجهاد، وعلى الكذب أيضا والانتصار للنفس وعلى اتباع الهوى، ويبدأ هذا الداء بتتبع معايب الآخرين لإسقاطهم من الساحة، وإثبات أن الفصيل الذي ينتمي إليه هذا التيار أو ذاك هو الوحيد القادر على قيادة الجهاد، ولا ينتهي إلا بسفك الدماء، وذلك بخداع الناس باطل التأويل واتباع الظنون. النقطة الثانية التي نريد أن ننبه إليها، وهي أنه الحفاظ على منظومة قيادة الرأي في التيار الجهادي، فهذه الأمة العظيمة ما زالت يقودها أمة العلم المعروفون بالعدالة والمعرفة والوعي، يقودونها إلى صائب الرأي وسلامة المواقف، ولم يكن في تاريخها لأهل الجهل والجهالة أي منزلة، إذ في إعطاء أهل الجهالة منزلة في الدين والعلم وقيادة الرأي، إعطاؤهم أي منزلة في ذلك إزراء بميراث النبوة وحط من مكانة الوحي. وقد علمت أمتنا أن قيادة الرأي هي أخطر منزلة، والخلل فيها يستتبعه دمار ينتقل في مراحل المسيرة كلها. ولهذا قدمت الأمة العلماء الأئمة تستنير بآرائهم وتجعل الناس تبعا لهم، امتثالا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء. وليت شعر أي قيمة لرسالة أمة تسلط الغوغاء على قيادة الرأي فيها، فتلقي إليهم خطامه ويملكون زمامه،
يقيمون العلماء والمفكرين، يحطون هذا ويرفعون ذاك ويخططون وينظرون حتى تمتلئ الساحة من الفوضى الفكرية والعبث في العقول والمدارك. فالجهاد ما لم يقم أمره على تنظيم سليم لقيادة الرأي على رأسه العلماء العارفون جعليهم الأتباع ويقدمون كلمتهم لن يكون رشيدا أبدا. النقطة الثالثة هي خطورة التجنيد العشوائي، ومعنى التجنيد العشوائي هو التساهل في قبول المنتمين للمشروع من غير شروط فكرية أو سلوكية ولا قطع مراحل تربوية. وهذا الداء يسري للجهاد عندما تتساهل القيادة في النظام الأمني لأنها راغبة في استعجال الثمرة وتريد تكثير العدد في ساحة تتصاعد فيها المنافسة، أو أنها تريد البروز الإعلامي السريع. وأخطر ما يحمله هذا الداء أنه يحول جبهة الجهاد إلى مشروع مخترق يتنافس على استغلاله قوى خارجية، كل منها يريد أن يوجه مشروع الجهاد إلى حيث هو يحصد الثمر فيه، فتضيع دماء المخلصين هدرا وتهدر أهداف الجهاد شذرا. ومن ينظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يرى بجلاء كيف أنه كان يقيم هرم مشروعه على قواعد متينة من رجال هم القمم، باشر تربيتهم بنفسه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكذلك كل نبي كما قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تنقد في مسيرة التيار الجهادي سيطرة نظرية المؤامرة عند كل نقد لها، وهذا المرض من آثار الاعتداد بالنفس وتضخيمها لدى المشروع الجهادي، فيتعامل مع مشروعه كأنه الأمل الوحيد المعصوم. ومن أشنع آثارها أن يغلق عليه تقبل النصح والنقد ويتخيل أن الجميع في دائرة المؤامرة عليه، ويترجم كل موقف يعارضه أنه مدفوع من قبل أعدائه فحسب، ويزيد استحكام هذه المعضلة مع الزخم الإعلامي مديحا له أو تنويها بخطره، فحينئذ تتراكم الأخطاء وتتعاظم حتى تقضي على المشروع. ومن يعني الأمور التي أيضا تنقد في مسيرة التيار الجهادي أنه لا يهتم بالبيئة الحاضنة للمشروع أحيانا، وذلك أن مشروع الجهاد الناجح ليس تنفيسا عنفيا مجردا بلا غاية، ولا هو ردات فعل انتقامية ولا استعراض عضلات في بطولات سرعان ما تنقلب إلى حطام ولا إبداع عنتريات لمجرد إظهار القوة. إنه مشروع تغيير لأمة تريد النهوض، فإذا لم يتوفر له بيئة حاضن له فليس هو مشروع تغيير ناجح. ولهذا لم تنجح مشاريع الصدام مع السلطات، بينما تنجح مشاريع مقاومة الاحتلال كما أشرت إلى هذا في فتوى قديمة نشرت على الموقع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جند الله له ملائكة السماء ومعه الوعد الإلهي بالنصر وأنصاره في مكة أشجع الناس وأصبرهم وأمضاهم عزيمة، أمر أصحابه بكف الأيدي والصبر حتى انتقل إلى بيئة تحتضن مشروعه، فانطلق منها راشدا مستكملا رسالة عبر مراحلها إلى أهدافه. من أخطر ما يصيب المشروع الجهادي إن هو لم يعي هذا الأمر المهم، فانطلق بحماسة عشوائية في غير بيئته، أنه سرعان ما يجد نفسه في صدام مع المجتمع نفسه لا مع العدو الذي استعد المشروع لحربه، لأن عدوه يملك كل وسائل التأثير على المجتمع، فيفرض العدو وجهة المعركة وساحتها وطبيعتها. وقد يتطور هذا الصدام بالمشروع إلى تخبط فكري مشوب بانكفاء نفسي مخيف لدى المشروع الجهادي، وقد يتحول إلى غلو بشع في نهاية مأساوية، أو تراجع إلى الضد يثير الشفقة بعد أن يحرق طاقات كثيرة لو أنها وضعت في مشروع ناجح لأينعت ثماره سريعا. ومن الأمثلة في التاريخ أنه قد أشار أهل السابقة من الصحابة على الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة أن البيئة لا تصلح لما تريد، فلما مالت نفسه إلى الاسترواح أن نصره منوط بمكانته في الأمة فقط وعلو منزلته فحسب، ففرط في تدابير النجاح ذبح وهو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ أيها الإخوة الكرام، إن لن ينزل على المجاهدين لأنهم مخلصون فحسب، فإذا استعدوا بيئتهم عليهم بعجلة جائشة وسهام طائشة ولم يعوا أن كسب الناس ولو بترك قتل من يستحق القتل لدفع مفسد أعظم فسيذبحون ويذبح معهم مشروعهم. وأيضا من النقاط التي تنتقد بها المشروع الجهادي أنه أحيانا لا يقيم وزنا لسمعة المشروع وتقبل الناس له، بينما سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواقف التي تتجلى فيها هذه الناحية. ومن ذلك أنه سمع أشنع كلمة وأقبحها قد قيلت فيه، وهي قول رأس المنافقين عبد الله بن أبي: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذه الإساءة البالغة وترك من قال هذه الكلمات التي وصفها الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم من أجل أن يبقي سمعة مشروعه سليمة من الإشاعات، فكيف بغيره؟ ومعلوم في الحكمة النبوية القائلة كيف وقد قيل، من فوائد عظيمة يجب أن لا يغفل عنها المشروع الجهادي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعفو عمن يهم بقتله ويستفيد بذلك حسن الدعاية له ولرسالته. وفي كتب الحديث والسيرة عن جابر قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأعرابي لا، غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله. وفي بعض روايات هذا الخبر رجع إلى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. ولهذا أيها الإخوة الكرام كانت عناوين الإسلام العامة كلها تلقي في نفوس البشر الإطمئنان والراحة والاستبشار مما فيه، فالإسلام من السلم والإيمان من الأمن والإحسان، أعلى منازل الدين كما الرحمة شعاره، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والخيرية مناره، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية هي الخيرية حتى تقبله نفوس البشر. ولهذا كان الجهاد ذا أهداف ترجع إلى تحقيق هذه المعاني فحسب، ولم يكن القتل فيه مقصودا لذاته قط. ومن هنا لم يعرف التاريخ حروب أمة كانت أكثر انضباطا من حروب المسلمين ولا أزكى آثارا على الناس. ويستفاد يا أخوان من هذا أن ظهور المشروع الجهادي في وسائل الإعلام يجب أن يكون الانطباع العام فيه والأشد وضوحا عليه وإبراز رسالة الإسلام السامية هذه، ونحتاج إلى إرهاب العدو أحيانا، فيجب أن لا تطغى هذه الصورة على الإطار العام الذي ذكرناه أن الجهاد مشروع إصلاحي ومشروع رحمة ومشروع خير ومشروع أمة تدافع عن حقها. والله سبحانه وتعالى أيها الأخوة الكرام جعل هذه الأمة الخيرة معيارا، فما شاع فيها من استحسان وقبول فهو علامة على الخير، والعكس بالعكس. قال الحبر عبد الله بن عباس ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شكر الأمة لعمل المؤمن عاجل بشراه، ويجعل الله تعالى في قلوب عباده قبولا لمن يحبه. ولا يمكن لمشروع أن ينجح بالقوة وحدها متجاهلا قبول الناس وحسن استقبالهم له وأثر سمعته الطيبة في نفوسهم، فكيف إذا كان مشروع أمة الخير والرحمة والإحسان؟ وقد ورد يا أخوان أن صلاة من أمة قوما وهم له كارهون محجوبة، وأن شر الحكام من يلعن الناس ويلعنونه. ومعلوم أن الطغاة مهما حاولوا تشويه سمعة أهل الجهاد فإنهم يفشلون ما داموا يكذبونه دفاعا عن باطلهم وإرضاء لأعداء الأمة، وستبقى الأمة إلى الذين في قلوبهم مرض وكذلك الغوغاء في ريب مما يقول الطغاء. وأن التعاطف مع القائم بالحق على الطغيان مركوز في نفوس الناس معقود في فطرهم، حتى يقع في المشروع الجهادي الخلل فيضع في يد عدوه أعظم سلاح، حتى إذا وقع في يد المشروع الجهادي الخلل فإنه يضع في يد عدوه أعظم سلاح يقاتله به، وهو إزالة غطاء القبول والتأييد له في الأمة. ومعلوم يا أخوان أن من يبتغي إلغاء جهود الأمة يتجهم لمشاريع الخير فيها ويحتقر ما يفعله أهل الخير من غيره وينظر لنفسه أنه الأمل الوحيد الرفيع والنهج الفريد المنيع فعاقبته الفشل ونهايته الخطل، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. كذلك يا أخوان من النقاط اللي هي التي تنتقد على مسيرة المشروع الجهادي حرق المراحل، استعجال الثمرات. والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام ونقل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمكين التام عبر مراحل، كان خطاب كل مرحلة يناسبها حتى تم أمره. ومضت الحكمة القائلة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والجهاد لا يمكنه أن يحقق هدفه من التمكين إلا بمروره عبر مراحل التمكين، ولن يحقق شيئا بالقفز على المراحل إلا السقوط، ولا من حرقها إلا حرق نفسه. وفي كل مرحلة يحتاج إلى صياغة خطاب سياسي يناسبها من غير تنازل عن الحق ولا مداهنة للجاهلية. كذلك كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأمثلة على هذا صلح الحديبية، فقد وضع هذه الوثيقة عليه الصلاة والسلام بحيث بدأ ظاهرها عند أحسن الناس فهما أنها مجحفة للطرف الإسلامي وكانت في حقيقتها فتحا مبينا، وكان خطابها قد اقتضى أن يؤجل الصدام مع أشد الناس عداوة له، وأن يدخل في حلف مع من لا يؤمن برسالته، فقد دخلت خزاعة في حلفه، واستغل هذه المرحلة ليخضع من حول دولته من الأعراب والقبائل، ثم بعد فتح مكة انتقل إلى مرحلة ما وراء جزيرة العرب، وهكذا كانت سيرته. ولا يستفيد الذين يقفزون إلى اسم التمكين دون مسماه وشعاره دون حقيقته سوى خداع النفس وإلهاها بالأماني. فإذا قالوا نحن نريد أن نستبق الصراع الداخلي، فإن هذا ليس هو الحل لما يتوقع من الصراع الداخلي، بل هو استجلاب له. فلا يمنع من الصراع على ثمرات الجهاد إلا ائتلاف الكلمة وتصافي القلوب بعد وحدة الأهداف وتقارب الرؤى، وتلك مهمة قيادات من ذوي الرأي والحلم والعلم. فهذه هي التي تثمر العواقب الرشيدة، وليس السلاح والدماء بين أهل الجهاد. فالسلاح والدماء بين أهل الجهاد لا تثمر إلا مزيدا من الخراب. وهذا ما عرفه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وابنه الحسن رضي الله عنه، فترك الاحتكام إلى السلاح في عقبة أمرهما، وآثر العصمة من الدماء في مآلهما في قتال كانوا هم فيه على الحق، لأن كانت عاقبته مفسدتها أعظم من مصلحتها، فكيف بقتال غيره وكيف في جيل غير جيلهم. ثم يا أخوان، النقطة قبل الأخيرة هي الأخلاق. الله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، ووصف رسالته عليه الصلاة والسلام قائلا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بتلاوة آيات القرآن الحاضة بعد التوحيد على إكرام اليتيم وإطعام المسكين وإنقاذ الموؤودة، وكانت سيرته عليه الصلاة والسلام التي هيأ الله بها قبوله قبل ذلك أنه يقري الضيف ويحمل الكل ويغيث الملهوف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق، وأنه الصادق الأمين، وختم مشروعه في أول قرار اتخذه بعد التمكين بأن عفى عن أعدائه حتى التي أكلت كبد عمه. وليت شعري: إنما يسود الناس بمكارم الأخلاق، إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ولئن مكن الله تعالى دينه بغلاظ القلوب لا أحلام لهم يعلمون بها فضيلة الجود على المخطئين بالعفو، ولا يكرمون كريما ولا ينزلون الناس منازلهم، ولا يعرفون لذي الحقوق حقوقهم ولا لذوي الهيئات مكانتهم في المجتمع. فإن الله تعالى مضيع لهذا الدين، والله تعالى العليم الحكيم لا يفعل ذلك. ولهذا انظروا في الناس، فمن رأيتموهم زينهم الله تعالى بمكارم الأخلاق وحلاهم بحليتها، فاعلموا أنه سيسودهم بدينه ويمكنهم به لا محالة، ومن رأيتموهم بخلاف ذلك فسيضمحلون لا محالة. النقطة الأخيرة يا أخوان، أنه ينتقد به مشروع ينتقد به التيار الجهادي عدم وعي الواقع ومعادلة الصراع ومشاريع الأعداء الوعي المطلوب. فالله سبحانه وتعالى قد وضع في الحياة سننا وجعلها أسبابا تثمر مسبباتها، فمن أخذ بأسباب النجاح أثمرت له ثمارها، ومن فرط فيها تشتت عليه شمله وضاع عليه هدفه. وحتى الأنبياء أمروا في صراع مع أعدائهم أن يأخذوا بهذه الأسباب، ولهذا لما حصل التقصير فيها في معسكرهم حبس عنهم النصر، كما في قصة أحد، وحتى نزل قوله قول الحق سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ومن أعظم ما يفرح الطغاة ويستفيدون منه مشروع جهادي جاهل بواقع الحياة في غفلة تامة عن معادلة الصراع في بيئته، ساذج سياسيا لا يدري عن حقيقة مشاريع الأعداء وطرق مكرهم وكيتهم، فينظرون إليه على أنه مادة خام مثالية لتكريس طغيانهم أو لحرق المشروع الجهادي في إيجاد توازنات يحتاجها العدو، أو تغيير في توازنات موجودة إلى حيث يستفيد من هذا التغيير، أو يحرق المشروع الجهادي في صراع آخر يقف بعد ذلك على حطامه محققا أهدافا طاغوتية لم يكن يحلم بتحقيقها لولا سذاجة القائمين على المشروع الجهادي. ولهذا يا أخوان أقول إن توظيف الجهاد للقوى المعادل الإسلام ممكن حصوله، بل هو واقع اليوم في بعض الصور، وستبدي لك الأيام ما كان خافية ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. ولهذا فإن المشروع الجهادي إذا لم يكن واعيا بكل التداخلات والتجاذبات بين القوى المتصارعة الدولية والإقليمية في ساعة وجوده، فهو مفرط في أعظم أسباب النجاح، لأن المعرفة أعظم قوة، معرفة العدو. حينئذ لنجي لمشروع الجهادي إذا فرط في هذه المعرفة إلا على نفسه. ثم إن يا أخوان، نحن أمة العلم والوعي لسنا مطالبين أن نسلك في مشاريع جاهلة، أن نؤيد من يفرط في أمر الله تعالى به من الإعداد فيجني ثمار تفريطها على نفسه وعلى الأمة، إلا المشاريع التي نرى أنها استكملت أسباب الجهاد الرشيد. فهذه جملة من الانتقادات التي إذا أخذنا بها استطعنا أن نرشد الجهاد الإسلامي، ولكن في النهاية يا أخوان نقول ونعيد ونكرر أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وأنه باق إلى يوم القيامة، وأن المجاهدين في سبيل الله هم صفوة هذه الأمة، وأن الأمة متشرفة بهذا المشروع، وأنهم سوف يبقون في ذاكرة الأمة هم خيرها.
ولن يبقى في هذه الأمة، والله لن يبقى هذه المذكور بالعز والشرف بأحرف من نور يكتب فوق النجوم، إلا أهل الجهاد في سبيل الله اللي يقاومون أعداء الله سبحانه وتعالى. ستذكرون كلامي هذا، فإما تركب القطار ولا هو رايح بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يا أجزل الشعر من آفاق حساني، فلتطرب السمع من إبداع عدناني، فأطلق الشعر من بحر تلحنه، وهات ما طاب من ورد وريحاني، وغرد اليوم إنا في ربا شرف في قمة المجد تغريدا بألحاني، وقم وأرسل تحايا أنت في شمم ما دمت تهدي القوافي أسد أوطاني. الأسد أذن لما تلقيه من ذرر كمثل عقيان نور فوق تيجاني، حي الذين على الأعداء صولتهم طعم الردى ولظى الصولات سياني، جاءوا بها عز في الأزمان منبتها كأنها نبتت من ترب موتاني، وقربوها لعزم الأسد فانقدحت في طيها من لظاهم نار بركاني، وأرسلوها على الصلبان فاشتعلت فأحرقوا من بنيها كل شيطاني، راياتهم في سماء العز لائحة ولم يطاول سماها أي بنيان، في حكم أفغان كانوا رحمة وهدى وفي الحروب تراهم سيل نيران، يقودهم لصروح المجد سيدهم فوق الملوك فلم تبصره عيناني، في وجهه اليمن والأمجاد منكبه صرح الجهاد حميل المنكب الثاني، والحرب تعرف أن النصر ديدنه في إثره الملك في عز وسلطان، أساسه الدين والإسلام رايته ملك تشيد من نبل وإيمان، وشرعه نهج وحي حكمه حكم قد قالها الله في تنزيل قرآن، أعاد في ديننا عهدا ستذكره قصائد الشعر من آن إلى آن.
أعدوا بالصاعين الصاع دوري يا أرض الإسلام، سوري والتهبي.